المحدث كان هو الذي أحدث، لأنه أعانه على الإثم والعدوان. فعليه لا يقبل منه صرف ولا عذاب. صرف يعني صرف العذاب عنه بدون مقابل، ولا عدل أي بمقابل. يعني لو طلب أن يشفع له ويرفع عنه العذاب لا يقبل، لو طلب أن يسلم فداء لا يقبل، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة يعني عهد، بمعنى أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلا من الكفار فهو ناض على الجميع، كما قال في الحديث الآخر: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناءه. فلا يحل لأحد أن يرجع بهذا المعاهد أو يقتله حتى لو كان كافرا، ما دام دخل بأمان رجل من المسلمين فهو محفوظ محترم. فكيف إذا دخل بأمان ولاة الأمر يكون محترما أو لا؟ أشد وآخر. ولهذا من الخبل والسفه والجهل الذين يعتدون على السواح في البلاد الأخرى يقتلونهم أو يعتدون عليهم، هذا إخفار للذمة، وذمة المسلمين واحدة. حتى لو رأيت مع مسلم كافرا فإنه محروس. لكن إذا منع ولاة الأمور الذمم إلا من قبل الحكومة فماذا يكون؟ يكون هذا الذي أعطاه الذمة معتديا لا حرمة له. وهذا أعني كون أعني نزوم ما يقرره ولي الأمر في عدم إعطاء الذمة لأحد، هذا هو المتعين في وقتنا الحاضر. لماذا؟ لأن أي واحد يشوف كافر ملحد على الحدود يقول تعال أنا أعطيك الذمة والعهد، ثم يدخل ويقول أحد يجي ما أصدقها. وانتبهوا لهذا. الآن من دخلوا بإذن ولي الأمر فلهم ذمة لا يجوز إخفاره. من دخل بذمة ولي غير ولي الأمر فإنه محروس، إلا إذا علمنا أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال الكافر وتأمينه إلا من قبل الدولة، فهنا لو أن أحدا أعطاه ذمة فعطيته إياه ماشي لا ولا عبرة به، ولو انفتح الباب لصار شر كثير.
قال المدينة في باب حرم المدينة: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السيد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو
بين
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما بين عائل
المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن واحد.
بحث مهم في هذا. وقلنا إذا كان من أخطر مسلما في من عاهده فكيف بمن أخطر لما تولي الأمر؟ يكون أشد بما فيه من العدوان وإخفاض الذمة. ولفهم أن معاهدة الواحد من الناس ممنوعة نظاما والشرع يقتضي ذلك، لأنه لو فتح المجال لكل إنسان أن يبتلى يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا في عهد لحصل شر كثير، فانتبهوا لهذا. نعم.
ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
من تولى قوما بغير إذن مواليه يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن مواليه فعليها الوعيد. ومفهوم قوله بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. من تولى قوما بغير إذن مواليه يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن مواليه فعليها الوعيد. ومفهوم قوله بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يورث ولا يباع، فهذا فيه إشكال وهذا الشاهد إن شاء الله.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ومن تولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحل، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البغاوي: الظاهر أنه أراد به ولا ألعب بعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عن من هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال الحق مواليه، فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله.
أولا السياق هي المعنى ليس به ذكر من انتسب إلى غير أبيه، ليس بها، لكن الحمل على ولاية العهد هو أقرب شيء، لأنه في سياق معاهد فهو أقرب شيء، ويكون أن إذا انتقل إلى ولاية المعاهدة مع قوم بغير إذن الأولين استحق هذا الولي. نعم. إذا ما افتح يعني مثلا فيما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخل في عهده كما فعل خداع مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلح الحديبيه، فاذا دخل بعهدهم فانه لا يحل ان ينتقل الى ولاء اخرين الا باذن هؤلاء، واحيانا يدعو الشيخ. نعم.
لا بارك الله فيكم يا شيخ. مرمنا في حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده في المدينة.
إيه؟
بناء المسجد في المدينة.
نعم.
هناك سؤال متعلق في بناء المساجد في بلاد الكفار. أن بعض الهيئات الحكومية والخاصة تتبرع للمسلمين بترميم المساجد أو حتى في بنائها إنشائها. فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا هذه التبرعات بدون قيد أو شرط إذا كانت يعني معطاة إليهم بدون قيد أو شرط؟ إذا تبرع بها بدون قيد أو شرط.
يعني معناها أن صندوق وضع التبرع لبناء المساجد في بلاد الكفار.
الصورة كما يلي: في مسجد الآن المدرسين في جامعة استحسنوا تصرفات المسلمين ورغبوا أن يساعد المسلمين في إعادة ترميم المسجد. نعم. فهذه هي القضية.
أنا لا أرى مانع أن يقوم كافر ببناء المسجد أو المساعدة فيه في شرط أن لا يكون بذلك إلا من المسلمين، بمعنى أنه يؤمن عليهم كلما صار شيء قال أنا فعلت أنا فعلت، لأن هذا عمل خير. ولكن هل لهذا الكافر أجر من أسلم أجر عليه يزيد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما أسلمت من الخير. وأما إذا مات على الكفر فإنه قد يثاب عليه في الدنيا بزيادة المال أو الأولاد أو ما أشبه ذلك، وقد لا يثاب عليه.
شيخ الله يحفظكم، يعني كيف نستأمن الكفار؟
فين؟
نستأمنهم يا شيخ.
نعم.
على أمر من أمور ديننا ولا يؤمن يا شيخ مكرون. كانوا
يعني
من المنافقين مسجد الضرائب شيخ، حينما كانوا أرادوا أن يفتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم شيخ يعني في جدة عندهم شيخ أحد المساجد يعني نصارى بنوه، يعني رسموا صور شيخ، ثم أحدهم أسلم وكنا لا يعني لا نعرف هذه الصور، فبين الحمد لله الصور. فأي شيخ يعني
إذا قيل هذا الشيء مباح ليس معنى أنه مباح لكل حال، إذا احترم به ما يقول المنزل صار هو أرأيت البيع والشراء مباح ولا حرام؟ أستمر
مباح
البيع والشيء مباح، البيع والشيء مباح. طيب إذا لازم من هذا البيت الوقوع فيه مثل أن يبيع السلاح على قطاع طريق يجوز من هذا؟ انتبهوا لهذا القاعدة. إذا قيل الشيء مباح ليس معناه على كل حال، المباح خاص تجد فيه الأحكام الخمسة، وتكون واجبا وحراما ومكروها ومسلما. فإذا قلنا يجوز أن يشارك النصارى في بناء المساجد أو أن يبنوا المساجد ليس معنى ذلك أن نقول يجوز أن يدعوا صورة مريم وصورة عيسى في المسجد أو أن يبنوها على سقف الكنيسة، لا، الذي يتولى بناءه المسلمون. هنا نعم
شيخ بارك الله فيك، على أمل الإنذار لهذا المسلمين النصارى يبنون مدارس لتحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
الآن الشعوب يرون أنهم يفعلون خير، المسلمين ما بنوا، هؤلاء جاءوا بنوا مدارس لتحفيظ القرآن، كيف تنكرون
هذا؟ هذا طيب، إلا إذا دخلوا فيها، يعني قد يدرسون أن يختموا، قد يدرسون في هذه المدارس عقائد النصارى.
الآن
يأتون
بالقرآن فقط، لكن
خايفين
أن أوراقهم
تكون سيئة. الحمد لله صار شيء. لا نمنعهم الآن. نعم. لا نمنعهم الآن. إيش؟
ما يمكن
نمنعهم
من
لا دام أنهم يلعبون لخير ولا يستطيع أدنى شبهة. النقد. كلامك. كلامك. أنت الأنوار.
ايه
نحن نقول ان الله اعطاكم ذلك، نقول لا في وقت ولا في عدد الاسئله.
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يدرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
أمرت بقرية يعني أن أسكنها قرية تأكل القرى يعني أن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى وتكون كأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع فإن جيوش الإسلام إنما تنطلق من المدينة يقولون يثرب أي أنهم يسمون يثرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يثرب في سياق آخر وهي طيبة ولهذا نرى أولئك الكتاب المساكين الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون عن هذا يقولون يثرب كأنهم ينتهون بهذا الاسم كما يفتح الله من باللغة الإنجليزية إذا نطق بها يرى أنه متقدم وأنه رفيع كل هذا من ضعف الشخصية من وجه ومن الجهل ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يسمي أحد المدينة يثرب لأن هذا سبب نقص فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فجوا من قائل هذا؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى ينقل كلام ينقل وينقل يردون أن تنمو المدينة على كل حال افهموا بهذا أنه أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة ولهذا يقول نحن إن ألف المدينة في العهد الذهبي كألف الكتاب إذا تكلموا فيه نحن إذا قالوا قال الكتاب سألنا به كتاب سبعون المدينة إذا قلت المدينة مطلقة المراد المدينة النبوية وقوله صلى الله عليه وسلم تنفي الناس كما يثير قبل الحديث المراد الناس هنا اهل الفسق والفتون لانه قال شبهها بنفي الكيد قبل الحديث والدهم والفتون يعني ان اهل الفسق والفتون تضيق صدورهم في المدينه وتنفيهم ولا يرد على هذا انه يوجد في المدينه من هو فاسق فاجر لأن نقول هؤلاء إنما سبقوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ونحن وإلا لفروا منه ثم هي أيضا تنفي هذا حقيقة إذا جاء الدجال في آخر الدنيا جاءت الدجال ولكن ما يستطيع أن يصل المدينة لأن عليها ملائكة يحفرون فترتجف المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما سبحان الله ما يستطيع البقاء يخرج منها وحينئذ تكون نفذ الناس الخلق نعم يا سليم
إن
الفاسق قد يغير قادر المدينة بشكل الذي يعرف السوق لا نقول فاسق حتى تكون من يسحق سبحانه نعم بالنسبة
لله الفاسق إذا
كنا
واحد مثلا يكون يحفظ في المدينة أو
بيع
نقول له
ألا ينعرف
ولا
كيف شو يا آدم؟
إذا مثلا لقينا يعني
ليه؟
ولو أن لا ينحرك ولا
اي بس ما نعلم يقول عن الله من احدث فيها حدث على سبيل العموم يعني قلبه غير حدث يعني في الله تفسد الان في يده. نعم
شيخ لو راينا شخص فاسق يريد سكن المدينه فهل تمنعه من ذلك؟
لا يعني
انه لا يستحق يعني سكن
لكن
أقول
لعل الله
يهديك. باب المدينة قادة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه قابة.
هذا من محبته وثياقه إليها كأنها شيء ضائع ألم به أوردها. هذه ضائع كما لو ضاعت الإنسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها أن تكون محبوبة لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبعثه يوم القيامة حيث يبعث من هذا المكان.
شيخ بارك الله فيكم بعض الناس يقولون أن المدينة تضاعف فيها الحسنات دون السيئات ومكة تضاعف فيها الحسنات والسيئات يقولون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم أعط المدينة ضعف البركة التي في مكة.
هذا
وقولهم هذا صحيح شيخ الحسنات والسيئات
صحيح أن السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان فاضل لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كيفية يعني مثل ما لا نقول السيئة لمكة عن عشر سيئات لا نجم لأن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة بثلاثة وعشر أمثالها ومن جاء بالسيئة بثلاثة وثلاثة مثلها سورة مكية لكن بالكيفية أتدري ما الكيفية؟
لا
ما تدري تضرب النساء يا سامي ضرب الخبيب هذا خبيب؟ هذا لمس يا واحد كتاب وكتاب عن الأنظار السابق هذا خبيب؟ هذا ضرب إني ضرب لا ولا لا؟ طيب
نعم يا ادم شيخ احمد بعض الناس من البلاد البعيده يتقصدون الى المدينه يقولون نذهب الى المدينه نمكث فيها فنموت فيها ونسكن في المقابر البقيه هذا هو قصدهم وينفقون فيه ما هو
فعلهم هذا؟ سؤال
يعني ما هو فعلهم هذا؟
هذا غلط ينبغي من قصد المدينة أن ينوي إسفار في مسجد النبوي ثم يأتي إحدى ثلاث تبعا زيارة الأرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه ثم بقية الأمور. نعم
شيخ أحسن الله إليك في الحديث يشرب كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى قبيح أو
معنى إيه نفسه
معنى
الرسول ما رضي أصل التثيب والوثب كلها تدور حول اللوم والتوبيخ وما أشكرها كما قال لكم يا إخوانا لا تثيب عليكم اليوم.
باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
نعم المدينة صيدها حرام لا يحل الإنسان المدينة لكن من قدم للصيد من خارج المدينة جاز أن يكثر منكه عليه. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الطفل الصغير يا أبا أمين ما فعل المغير. هم الذي الطفل الصغير كان معه طائر يسمى المغير يفهم به فرحا به كما هي العادة الآن، حتى أن الآن إذا أخذ الصبي طائرا صغيرا يفرح ويلعب به. مات الطائر فاغتم الطفل فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا ابا عمير ما فعل المغير. فالصيد اذا نقل به من حل الى حرم المدينه جاز، وسبق في مكه ان في ذلك خلافا، وان الصواب انه باق على ملك صاحبه وانه لا يجب عليه مطلقا. إذن ما سوى ذلك يختلفان بأمر آخر، الصيد في مكة فيه جزاء وفي المدينة لا جزاء، وهذا فرق بين يعني لو أن أحدا قتل صيدا في المدينة فإنه ليس عليه جزاء، ولكن هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل، لأن يعني قتله غير مأمون فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرد.
باب من رد على النسب
لا يحل صاحبها ولعموم الناس.
ايش؟
لا يحل صاحبها ولعموم الناس.
المقول لا يحل أحد.
باب من رد على المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. قوله باب من رغب عن المدينة أي فهو مذموم، أو باب حكم من رغب عنها. قوله تكفون المدينة شلع الأسفل بتاء الخطاب، والمراد بذلك غير المخاطبين لكنه من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم، ورؤيا يتركون بتحتمية، ورجحه القرطبي. قوله على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، وقال القرطبي تبع العيار، وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمل البلاد، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها عوافي الطير والسباع، والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها.
اقلب الشريط من فضلك.